بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل الأذكار والأدعية التي تقال بعد التشهد وقبل السلام من الصلاة. وذكر المؤلف رحمه الله في كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة الدعاء الثالث، فقال: أن يقول المصلي إذا انتهى من التشهد ومن الصلاة الإبراهيمية، فإنه يقول الدعاء الماضي معنا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ثم الدعاء الثاني وفيه في آخره: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. ومعنا الآن الدعاء الثالث، يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث مما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه قال وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فأجابه عليه الصلاة والسلام وقال: قل الدعاء الذي ذكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إلى آخره. وفي رواية عند مسلم قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. لذلك قال بعض العلماء كالنووي رحمه الله: يشرع أن يقول العبد تارة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، باعتبار أن الروايتين وردت. وبعض العلماء قال: الأظهر والأكثر ورودا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ولا يمنع أن يقول أحيانا ظلما كثيرا، وأحيانا يقول ظلما كبيرا. وكذلك في رواية عند مسلم ورد أن أبا بكر الصديق قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. قال: في صلاتي وفي بيتي. لذلك موضع هذا الدعاء لم يرد فيه تصريح بأنه قبل السلام من الصلاة، ولكن من فقه الإمام البخاري رحمه الله أن ذكر هذا الحديث في باب الدعاء قبل السلام. وهذا ذهب إليه جمع من العلماء، أن موضع هذا الدعاء قبل السلام من الصلاة، لأن المواضع التي يستحب فيها الدعاء في الصلاة والإكثار من الدعاء موضعين: السجود وقبل السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة الدعاء في السجود، فقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. وفي رواية قال: فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي أحرى أن يستجاب لكم في السجود. ولكن الأظهر أنه لا يمنع بأن يقال هذا الدعاء قبل السلام، وكذلك عند السجود، قبل السلام بعد أن يقول العبد الدعاء الأول والثاني، ويشرع له أن يقول هذا الدعاء مع الدعاء الأول. وكذلك في رواية مسلم وفي بيتي قالوا: إما أنه يقول هذا الدعاء في صلاتي، أي صلاة الفريضة في المسجد، وفي بيتي، أي صلاة النافلة في البيت. وقالوا: في صلاتي، أي الصلاة مطلقا الفريضة والنافلة، وفي بيتي، أنه يستحب ويشرع أن يقال هذا الدعاء بشكل مطلق في البيت وغيره. فهنا قال في هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وقلنا بأن اللهم تعني يا الله، وهنا أكد هذا الدعاء بقوله إني فيه استشعار بالخضوع، وفيه تذلل، وفيه بيان لتقصير العبد في جنب الله سبحانه وتعالى. وإذا تأملنا أن هذا الدعاء من الذي طلبه؟ أبو بكر الصديق خير هذه الأمة، الذي قال ربنا سبحانه وتعالى عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، ولم يتخلف ولا بغزوة عن النبي عليه الصلاة والسلام، شارك معه في جميع الغزوات. وعندما هاجر وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الإنفاق لتجهيز الجيش، تصدق بجميع ماله، فقال له: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وفضائل أبي بكر الصديق كثيرة. تخيلوا أبو بكر الذي عنده هذه الفضائل والمزايا يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة أصغر الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا يدل على تواضعه، وأنه ما قال: يا رسول الله، عندي طلب خاص وأريد أن أخاطبك به، وأخذه بمكان منعزل وطلب منه، أبداً. وهذا يدل على تواضعه، والإنسان كلما تواضع رفعه الله سبحانه وتعالى. وكذلك يدل على حرصه وحرص الصحابة على تعلم الخير وعلى طلبه وعلى الاستزادة من هذا الخير. وكذلك فيه بيان بأن النبي عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء لا يحرصون على أمور الدنيا ولا يكترثون لها، فعلمه دعاء ينفعه في آخرته، وهو طلب المغفرة وطلب الرحمة كما سيأتي معنا. فهنا قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أو ظلما كبيرا كما في الرواية الأخرى. وهذا اعتراف بالتقصير، فيه إشارة إلى أن العبد مهما بلغت منزلته ومهما بلغ فضله واجتهاده في الطاعة وفي العبادة، فإنه لا يخلو من تقصير، ولا يخلو من وقوع في تقصير في طاعة أو عبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق يعلم أبا بكر ويقول له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهذا يشير إلى أن العبد لا يغتر بنفسه ولا بعبادته ولا بفضله ولا بكثرة ذكره لله سبحانه وتعالى. فالإنسان ضعيف وقوي باستعانته بالله سبحانه وتعالى على أداء الطاعة على أتم وأكمل وجه. فقال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم هو الجور، والظلم هو مجاوزة الحد، والظلم هو الميل والانحراف عن القصد، وهو عكس العدل. وخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض بالعدل، وحرم الله سبحانه وتعالى على نفسه الظلم، وحرمه على عباده. لذلك من ظلم العبد لنفسه أن يقترف الذنوب والمعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى وزجره عن فعلها، أو أن يقصر في أداء طاعة أو عبادة على أتم وجه وأكمله. إذا قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ليس ظلما واحدا، بل التقصير مستمر ومتوالي. قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فيها تواضع وفيها خضوع وفيها افتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها اعتراف بتقصيره في جنب الله عز وجل. وهذا من الأدعية الجامعة العظيمة التي يستحب أن يختم بها العبد صلاته، كذلك يستحب أن يقول هذا الدعاء في غير هذا الموطن. لماذا هذا من الأدعية الجامعة؟ لأن فيه اعتراف بغاية التقصير، وهو قوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا اعتراف من العبد بغاية التقصير، وفيه طلب غاية الإنعام هي المغفرة والرحمة. فقال هنا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فيه إقرار بعد أن أقر بتقصيره، أقر واعترف بتوحيد الله عز وجل، وأن مغفرة الذنوب لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فليس في ديننا صكوك غفران تعطى من قبل فلان أو فلان، فإن المغفرة والرحمة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا النفي مع الاستثناء يفيد الحصر، حصرا أنت يا ربنا الذي تغفر الذنوب. قال: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم بعد أن اعترف بالتقصير واعترف بوحدانية الله عز وجل، تأتي الحاجة والدعاء. قال: فاغفر لي أي يا رب مغفرة من عندك. وجاء هنا مغفرة نكرة ومنونة في إشارة إلى أنه طلب مغفرة عظيمة، ليست مغفرة واحدة بل مغفرة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. قال: مغفرة من عندك لا من غيرك. فحصر المغفرة بيد الله سبحانه وتعالى. قال: فاغفر لي مغفرة من عندك. والمغفرة هي تخلية، والمغفرة هي ستر الذنب ومحو أثره والوقاية من شره. عندما تقول: اللهم اغفر لي، فإنك تطلب من الله سبحانه وتعالى ثلاثة أشياء: تطلب من الله أن يستر ذنبك، وتطلب منه أن يمحو أثر هذا الذنب، لأن الذنب له أثر على صحتك وعلى رزقك وعلى وقتك وعلى ذريتك وعلى مالك، فتطلب من الله أن يمحو هذه الآثار، وكذلك تطلب من الله أن يقيك شره، لأن الذنب شؤم على صاحبه وشر، وله آثار وتبعات في الدنيا وفي الآخرة. فهذا معنى فاغفر لي مغفرة من عندك. وجاء بفعل الأمر فاغفر لي، والله سبحانه وتعالى لا يصار إليه الأمر، ولكن هذا فيه إشارة إلى حاجة العبد إلى هذه المغفرة، وإلى إصراره وكثرة إلحاحه على تحصيل هذه المغفرة. فجاء بالأمر بفعل الأمر، قال: فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني. والرحمة هي حصول الإحسان للعبد، فكما أن المغفرة سبب لنجاتك من النار، فإن الرحمة هي سبب لدخول الجنة. فالمغفرة تقابل الزحزح عن النار، وطلب الرحمة تقابل دخول الجنة. قال: فمن زحزح عن النار أي بالمغفرة وأدخل الجنة أي بالرحمة، قال: فقد فاز. قال: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. ثم ناسب أن يختم هذا الدعاء باسمين عظيمين من أسماء الله عز وجل لمناسبة هذا الدعاء. قال: إنك أنت الغفور الرحيم. فاغفر لي تقابلها إنك أنت الغفور. الغفور مبالغة من كثرة المغفرة، أي مغفرة بعد مغفرة، لأن العبد إذا أذنب فاستغفر غفر الله له، ثم إذا عاد إلى الذنب ثم استغفر غفر الله له، وهكذا. فإن العبد المقر بكثرة ذنوبه وتقصيره يطلب من الله المغفرة العظيمة، ويطلب منه المبالغة في المغفرة. فقال: إنك، أكد هذا الأمر، أنت، وجاء بالضمير المنفصل الذي يدل على الحصر، أي إنك أنت لا غيرك الغفور لذنوبي، الرحيم الذي يأتي منك الخير ويأتي منك الإحسان ويأتي منك الفضل ويأتي منك الجود، وأعظم ذلك هو دخول الجنة. قال: إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا دعاء عظيم جامع وكذلك كما اعتدنا أن نقف على هدايات وفوائد وحكم هذه الأحاديث وهذه الأدعية، ونرجع ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى إلى الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.